أنتم برفقة إس بي إس عربي 24.
أنت عم تأخذ مخدرات؟ أنا أخذ نعم I'm not taking drugs. No. إيش أنت تطوي؟ قولي لي لكن أحكي أحكي. أنا خايف you're hiding things from me. I want to tell you mom, but I can't. I just know that if I tell you, you're going to be really upset and really disappointed in me.
إلياس جهشان صحفي فلسطيني لبناني أسترالي واجه تحديات صعبة كطفل فقد سمعه ومراهق أخفى هويته العربية لسنوات طويلة.
They never knew about the shame that I carried outside. I don't think they understood the way the media impression really affected me. Because my parents already had the ownership, they had the pride, they had the assertion on their identity already. They didn't let anyone shoot them down.
معكم مرام اسماعيل بالموسم الثاني من بودكاست الهوية، واليوم رح نسمع رحلة اكتشاف الياس لميوله الجنسية ونعرف ما إذا كان بعض الأهل قادرين على التخلي عن تقاليدهم الصارمة في مقابل سعادة أبنائهم.
I knew I was gay. I was struggling with it, but I wasn't accepting it. مش في إيدي هاي, but I can't choose. This is how it is. I can't choose.
بدأت التحديات في حياة الياس منذ الطفولة. تخيلوا معي, طفل عمره 5 سنين قاعد بين أطفال كتير في الفصل ومعلمته عم بتنادي عليه وتحاول تجذب انتباهه ولكن من دون فايدة.
My kindergarten teacher was to call out my name, call out my name, and I just wasn't responding.
تربى الياس في منزل مليان حب واهتمام, قدر يقلل من حجم الخسارة الناتجة عن فقدان حاسة السمع, وأهله أعطوه كل الدعم اللي هو بحاجة إله ليكون طفل سعيد وإنسان ناجح. ولكن برا المنزل كان عالم ما بيرحم, همسات وضحكات زملائه في المدرسة لاحقته في كل مكان. هل يا ترى عم يضحكوا عليه ولا ضحكاتهم كانت مجرد صدفة لما مرق؟ على كل الأحوال ما كان رح يقدر يسمع ولا يعرف شو عم يحكوا.
Sometimes I walk into a room and I see some kids laughing and I'd instantly think they're laughing about me, but I could never know because I had no idea. I couldn't hear what they were talking about, even if they were really close. A normal hearing person probably could be able to hear them from a few meters away, but I couldn't. I mean, I could hear them, but I couldn't actually comprehend what they were saying.
أكيد اللي ما مرق بهيك تجربة أو قرأ عنها مش رح يعرف كيف ممكن يأثر فقدان السمع على نمو الطفل وشخصيته. بس بالنسبة للياس هاي الخسارة أثرت كتير عليه وعلى ثقته بنفسه وعلاقاته الاجتماعية, لهيك بنى قوقعة بعيداً عن الناس وعاش فيها لحد الصف العاشر.
So socializing made me feel very shy. I really built up a show around myself. It wasn't until I was in year 10 that I started breaking down that show, to be honest. And it was probably because I was in denial of the fact that my hearing loss was affecting the way I was socializing.
بالبيت اتربى من عمر صغير على مبدأ شائع في ثقافتنا العربية, وهو أنه العائلة فوق كل شيء وارتباط أفرادها ببعضهم يجب أن يعتبر ارتباط مقدس. والياس من ناحيته كان مهووس بفكرة أنه يرفع راس أمه وأبوه وإخواته فيه. كان شايف إخواته قدوة إله, ما بيعمل شيء إلا برضاهم ولا بيعمل شيء زعلهم أبداً.
Because I'm the youngest, it also comes with that expectation of I've got instead of two eyes on me from my parents and how well I do at school, I've got my sisters and my brother on my back as well, making sure I do well at school because they've already finished, they're already in the middle of their careers and I'm still studying, and so I've got that added pressure to do well at school. But having said that, like the pressure that they put on me was nothing compared to the pressure I put on myself.
واجه الياس في المدرسة الثانوية تحديات جديدة أكبر وأكثر تعقيداً مرتبطة بهويته الفلسطينية والعربية. الياس اضطر يخفي هويته الفلسطينية حتى يستطيع الاندماج في المجتمع من حوله بعد أحداث الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
That was all over the media before 9/11, and then 9/11 happened. It just like added another layer of being Palestinian and being Arab at the same time. There was Islamophobia, but not just Islamophobia, racism towards Arabs in general, whether we're Muslim or not. So I think that all played a part in the shame I felt with being Palestinian.
كان وقتها من الحكمة بالنسبة إله إنه ينسب أصوله إلى لبنان فقط, وخاصة أمام الأستراليين والجنسيات الأخرى. ولكن حتى هذا الحل جاب له مشاكل, بسبب الأخبار اللي كانت تربط العرب وقتها بجرائم العصابات في غرب مدينة سيدني.
Sometimes coming telling people I was Lebanese came with another its own set of challenges because of the gang rapes that were plaguing Western Sydney around that time, and how we were all over the tabloid front pages and how Lebanese gangs and gang rapes being led by youth of Middle Eastern appearance and all that stuff.
تحديات الهوية الثقافية والصور النمطية عن المهاجرين العرب استهلكت كتير من طاقته لدرجة إنه تجاهل حقيقة مهمة كتير بهالعمر وهي ميوله الجنسية.
I just remember like it was the school swimming carnival in January. I was in year 7. I haven't even been in the school for like a month. So we have the swimming carnival, the first major event of the school calendar of the year. We were at the Sydney Aquatic Centre where they did the Olympic swimming thing. And I remember just, you know, just being in my own world in my mind, just being in my own world, just looking at all these boys walking around in their speedos. I didn't understand what that was until later on in life, that, you know, that was my awake. I guess that was the moment I was awakened to it all.
ومثل ما أخفى هويته الثقافية من قبل وعزل نفسه اجتماعياً، قدر يرفض مثليته الجنسية ويحاربها لحد سنين الجامعة، وبلش يقنع حاله واللي حواليه بانجذابه للبنات.
You know, I told people that I like this girl, I like that girl. I openly talked about all these girls in my life who I thought had a crush on, who I thought I had a crush on, but it wasn't really a crush. It was like my cover of trying to prove to people that I'm not gay, but I was gay.
بالنسبة إله كان قبول مثليته الجنسية يعني إنه لن يكون الابن الصالح بعيون أهله. مش بس هيك، الاعتراف فيها رح يهدم كل شيء منيح عمله في حياته قدامهم.
It was going to outweigh everything. It was going to make me the bad son, no matter how many other good things I've done, because of the stigma that comes with being gay and homosexuality in the culture.
بعد ما أتم 20 سنة، استسلم أخيراً أمام ميوله الجنسية المثلية وسلم بالأمر الواقع ولكن بالخفية.
In the first year of uni, second year of uni, I knew I was gay. I wasn't denying it, but I was struggling to accept it. Like I was in that phase between denial and acceptance. And then when I finally accepted it myself internally in my mind, I felt a massive weight lift off my shoulder.
وبآخر سنة بالجامعة كان من أحد المشاركين في برنامج تبادل الطلاب بين أستراليا وفرنسا، وهناك حس بالحرية لاكتشاف هذا الجانب من هويته بعيداً عن أهله وقرايبه وأصدقائه.
I was exploring my newfound freedom of being away from family, being able to explore myself without my family, having to look over my shoulder all the time. It was very much a fling.
رجع الياس إلى أستراليا من رحلة أعطته دفعة كبيرة ليفصح عن السر اللي كان شايل همه لإخواته مبدئياً قبل ما يسمعوا فيه من برا. أولاد عمته اللي لجأ إلهم ليساعدوه في هاي المهمة رتبوا هذا اللقاء الحاسم بالخفية عن الأهل في غرفة أوتيل من دون إعطاء أي مقدمات عن سبب الاجتماع الطارئ.
I've been thinking about this for days and days, and in my mind I was calculating what I could say, how I was going to say it. But all I could blurt out on the moment was just like, you know, I just looked at the floor and it's like, and I was like, well, I'm gay. And then I just shrunk back into the corner of the chair. All the worst things possible going through my mind.
إلياس انهار من ردة فعل أخوه. اللي كانت ملامح الغضب على وشه كفيلة إنها تحسسه بخسارة حبه واحترامه مدى العمر. وممكن الواحد يتساءل إنه بأستراليا ببلد بتدعم حقوق المثليين وبتسمح بزواجهم، ليش الياس أو حدا في مكانه ممكن يخاف أو يخبي ميوله الجنسية أصلاً؟
I grew up hearing, you know, comments or snide remarks about gay people doing this, gay people doing that, but in a really negative way. And so I just knew that if I came out, that my family would associate me with all these negative remarks and negative stereotypes, and I didn't want to be like that. I didn't want to be the person who's outcast in that way.
كان مرعوب من فكرة إنه ممكن أهله يقاطعوه لو عرفوا.
I couldn't imagine what it would be like being cut off from the family, because from a young age it's drummed into your mind that family is the most important thing, and our culture and our identity is so reflective of our family. Our identity and our family are so interchangeable. They're not two separate things.
لحسن الحظ أخوه ما قاطعه والبنات دعموه، ولكن أخوه فضل إنه يرفض الحقيقة ويتجاهلها. ومرق كم سنة وللأسف صحة والده تدهورت وكان على فراش الموت. والياس رفض إخباره بالحقيقة قبل ما يتوفى.
I remember we were in the waiting room in the hospital when my sister just looked at me. She's like, "Are you going to tell dad?" And I just instantly knew what she was talking about, and I was like, "No, I'm not. I'm not going to tell him."
ما كان جاهز للمواجهة، ولم يكن الزمان ولا المكان مناسبين لتحميل أي أفراد العائلة هم أكبر من هم خسارة والدهم. لما صار عمره 24 سنة دخل في أول علاقة رسمية مع رجل، وبعد سنة من العلاقة وكثرة الطلعات والنومات برا البيت بلشت والدته تشك وتحس إنه في شي غريب عم بيصير من وراها، وواجهته لتعرف الحقيقة.
أنت عم تأخذ مخدرات؟ I'm like, no, mom, I'm not taking drugs. No. إيش أنت تطويل؟ قولي لي. Like, you know, أحكي أحكي. أنا خايف. You're hiding things from me. So I said, I can't. I want to tell you, mom, but I can't. I just know that if I tell you, you're gonna be really upset and really disappointed in me. She's like, what is it? Like, who? Okay, who are you staying with? Are you staying with friends? And I said, yes, I'm staying with friends. And she's like, who are these friends? Are they girls? I'm like, no, they're not girls. And she's like, are they boys? And I just gave her a look in the eye. I didn't even say yes, didn't even say no, but I gave her a look in the eye that just confirmed everything for her. It's one boy, mom.
والدته انهارت ورفضت الحقيقة وقررت تتجاهلها، وبالرغم من الوجع اللي الياس كان حاسس فيه هداك اليوم إلا إنه ارتاح إنها عرفت منه ومش من حدا غريب. علاقة الياس الأولى ما طولت كتير، وأحد أسباب انتهائها كان إنها كانت عم تشده بعيداً عن انتمائه وحبه لثقافته العربية اللي بلش يقرب منها أكثر فأكثر بعد ما قام بزيارة إلى فلسطين ولبنان والأردن.
I shouldn't have to hide my culture. I shouldn't have to whitewash myself to be able to keep this relationship going.
بهاي الفترة من حياته بلشت دائرته الاجتماعية تكبر وارتباطه بهويته العربية يقوى، وبحث عن مجتمع مثليين عربي ووجده، وبالرغم من إنه مجتمع أقلية إلا إنه موجود، وحس تجاهه بالانتماء.
There is a community of gay Arabs out there. I just need to look for them. We might be underground in inverted commas, but we exist.
لما صار عمر الياس 30 سنة قرر السفر إلى لندن ليشتغل هناك، وهي المدينة اللي عشقها وحس بارتباط فيها لما زارها خلال فترة دراسته في فرنسا. يمكن النصيب أو القدر هو اللي حمل الياس مرة تانية لهناك تيلاقي فيها حاله ويلاقي فيها حكاية حب غيرت حياته.
So I joined a dancing class. The class that I was in just happened to be the same class as Aaron. And that's how we met. And I definitely had a crush on him. And it wasn't until after that showcase when it was all over, I was like, well, I want to still talk to this guy. So I asked him out. I don't remember. And for me, being such an introvert, being so shy and being someone who tends to wait for the other guy to ask me out, I was like so surprised by how forward I was. I just asked him out to go for lunch one time. And then one lunch date turned out to be 4 years worth of relationship, and we've been married since 2018.
إذا كان تجاهل ورفض حقيقة ميول الياس الجنسية سهل على والدته وأخوه لسنين قبل ما يقرر الزواج، فأكيد مش رح يكون بنفس السهولة إنهم يتجاهلوا الواقع لما قرر فعلا يتجوز ويستقر.
The fact that they accept me for who I am as a gay man and they accept Aaron into the family is such an important thing, because for me, I can't imagine my life without my family. And I think that's something that every single Arab person can relate to, especially in the diaspora.
مش كل إنسان مثلي بيحصل على دعم أهله، والبعض يجرم ويحارب المثلية الجنسية، ولكن الياس كان من بين المحظوظين اللي حصلوا على دعم أهلهم في النهاية. مش بس هيك، أهله داعمينه بحبهم وحنانهم وما قاطعوه زي ما كان خايف طول عمره. وبالرغم من هاي النهاية المريحة لصراع الياس مع هويته سنين طويلة، إلا إنه التحديات قدامه ما انتهت، ولكن على الأقل هو سعيد وراضي عن نفسه اليوم أكثر من أي وقت مضى.
There's so many contradictions, so many dualisms that come with my intersectional identity that it's very messy. I'm gay, I'm deaf, I'm Arab, I'm an Australian, an immigrant living in the UK as well. And I think that's okay, because at the end of the day, I just want to be me, who I am.
شكراً لاستماعكم. كنت معكم مرام اسماعيل من بودكاست الهوية الموسم الثاني. لو عجبتكم الحلقة شاركوها مع أصحابكم، واسمعونا بحلقة جديدة الأسبوع المقبل على أي منصة بودكاست بتفضلوها.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.